بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتمة إن شاء الله جل وعلا لما سبق ذكره في الحصة الماضية فيما تعلق بثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وبدأنا بذكر أنواع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها العباد، وتطرقنا إلى ما تعلق بعبادة الدعاء، ثم أتبعناها كما ذكرها الشيخ مرتبة بعبادة الخوف من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا سوف نتم ما ذكره الشيخ من أنواع هذه العبادات. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء هو الطمع في الفضل والعفو والرحمة، رجاء العبد من الله جل وعلا، وطمعه في فضل الله جل وعلا، وطمعه في عفو الله جل وعلا، وطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن الرجاء بهذا التعريف يكون عبادة من العبادات، لأنه متضمن للذل والخضوع، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فصرفه لغير الله جل وعلا من قبيل الشرك. وقد جمع الله جل وعلا بين الخوف والرجاء في آيات، منها قوله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والطمع هو الرجاء. وقال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء هو طلب المحبوب وطلب المرغوب، والخوف هو الحذر من المرهوب والمكروه. فالخوف من الله جل وعلا خوف من عذابه ومن سخطه، ورجاء الله جل وعلا هو الطمع في فضله وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. ورجاء العبد لله جل وعلا قد يكون محمودا إذا قرن بالعمل، أي بطاعة الله جل وعلا. أما النوع المذموم فهو الخالي من العمل، أي المجرد من العمل، المجرد من طاعة الله جل وعلا. أي رجاء الإنسان ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يقرن بعمل، ينبغي أن يقرن بالعمل، لأن طمع الإنسان في فضل الله وفي عفو الله وفي رحمة الله جل وعلا ينبغي أن يكون مقرونا بطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. لذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي ينبغي أن يقرن الرجاء، ينبغي أن يقرن الرجاء، رجاء الله جل وعلا أو رجاء لقاء الله جل وعلا، ينبغي أن يقرن بعمل فليعمل. ووصف هذا العمل فليعمل عملا صالحا، ولا يستقيم صلاح العمل إلا كما قال الله جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن صلاح الأعمال مبناها على الإخلاص، وقبولها متعلق بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ العبادة التي تلي عبادة الرجاء، وهي التوكل، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. والتوكل اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله جل وعلا، وتفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو تعريف التوكل من جهة الشرع، لأن التوكل له معنى عام وله معنى خاص، والمقصود بالمعنى الخاص والمعنى الشرعي. فالعام هو على الشيء، الاعتماد على الشيء مطلقا، أما المقصود بالتوكل الشرعي فهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. أو بتعبير آخر، والاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبة في جلب المنافع ودفع المضار. والله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية سيقت للثناء على أهل الإيمان لاتصافهم بهذه العبادة، وهي من العبادات القلبية، وهي التوكل على الله جل وعلا. لأن العبد إذا توكل فلزم من هذا الفعل، هو عمل من أعمال القلوب، أن يقدم الأسباب دون أن يلتفت إليها. وثناء الله جل وعلا على أهل الإيمان بهذه العبادة دليل على أن الله جل وعلا شرعها، وأن الله جل وعلا يحبها. وقال الله جل وعلا في الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا هذه الآية سيقت مساق الثناء، فيجب على المؤمن أن يتوكل على الله جل وعلا ولا يتوكل على سواه. والتوكل على كل حال، التوكل له أنواع. النوع الأول التوكل على الله جل وعلا، وهذا واجب لا يتم الإيمان إلا به، بنص قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والنوع الثاني ما يسمى بتوكل السر، وهو بأن يعتمد العبد، يعتمد المتوكل على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا من قبيل الشرك الأكبر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا يسمى بتوكل السر. والنوع الثالث من أنواع التوكل التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير. فهذا إذا كان مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، فهذا نوع من الشرك الأصغر، ولو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فهذا لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والنوع الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل، فهو هذا من قبيل النيابة، بمعنى ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة وهي ما تعرف بالوكالة، فهذا جائز لا بأس به إلا إذا تعلقت بأمر محرم أو أمر شركي، فهذه لها حكمها من هذه الجهة. وذهب أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه لا يجوز أن يقول العبد توكلت على الله ثم توكلت عليك، توكلت على الله ثم توكلت عليك، لأن التوكل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا فيما تعلق بالتوكل. ثم أتبعه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعبادة أخرى عظيمة جليلة، قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالشيخ رحمه الله ذكر الرغبة وذكر الرهبة وذكر الخشوع، عبادة الرغبة وعبادة الرهبة وعبادة الخشوع من الله سبحانه وتعالى، وذكر لها دليلا من سورة الأنبياء ودليلا من سورة المائدة. فأما سورة الأنبياء، قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والضمير في هذه الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الضمير يرجع على ما سبق ذكره من الأنبياء، على ما سبق ذكره من الأنبياء. وذكر الله جل وعلا بعض الأنبياء في هذه الصورة أو الآيات التي قبلها أثنى عليهم، ثم ذكرهم في هذه الآية بعد ما فصل أجمله وأثنى. إنهم كانوا، أي من سبق ذكرهم من الأنبياء، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي مما كان يعبد به الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى الدعاء يدعوننا. وهذا الدعاء فيه وصف الرغبة والرهبة، قال: وكانوا لنا خاشعين، للدلالة على أن هذه العبادات من مقامات العبودية التي حققها أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوا. فالرغبة التي ذكرت محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة خوف ولكنه مقرون بعمل، والخشوع خوف مقرون بذل وخضوع، الخشوع خوف مقرون بذل وخضوع، وأما الخشية فهي خوف مقرون بعلم، فهي خوف مقرون بعلم. والناس في عبادة الخوف والرجاء كما قال العلماء يتفاوتون. وأما حالة الناس في عبادة الخوف والرجاء فذكر العلماء لها حالات من هذه. فقال العلماء: فإذا كان العبد في حال الطاعة غلب الرجاء، هذا ليحمل نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في حال المعصية وفي حال الذنب فعليه أن يغلب حال الخوف لتفر نفسه من المعصية وتفر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: فثمة تفصيل في حال الصحة وحال المرض، فإذا كان العبد حال المرض فعليه أن يغلب الرجاء، لأن النفس في هذا الحال يصيبها من الضعف ما يصيبها، وعسى أن يكون قد اقتصر اقترب أجل العبد فعليه أن يموت وهو يحسن الظن بالله مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في حال الصحة فعليه أن يغلب الخوف حتى لا يغتر بطول البقاء، وهذا من أسباب الرجوع إلى الله جل وعلا، لأنه يبعث في النفس الانكسار ويبعث فيها الذل ويبعث فيها الخضوع لله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء يكون رجاؤه وخوفه واحدة، يكون رجاؤه وخوفه واحد، وهذه أقوال ذكرها العلماء في باب الخوف والرجاء أو حال العبد بين الخوف والرجاء. ثم الله جل وعلا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في دليل الإنابة إلى الله جل وعلا، وهي العبادة التي ذكرها عاقب الخشوع، قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، وذكر الدليل من سورة الأنبياء وذكر الدليل من سورة المائدة، ثم قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع إلى الله في كل الأمور، وأنيبوا إلى ربكم الرجوع إلى الله في كل الأمور والإقبال عليه سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا وأسلموا. وعادة ما تذكر الإنابة وتذكر التوبة، لأن التوبة هي رجوع إلى الله جل وعلا، والإنابة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هذه التوبة. وتزيد الإنابة عن التوبة بالاعتماد على الله واللجوء إليه، ومع مزيد تعلق للقلب بالله حبا ورجاء وخوفا، أي أن الإنابة تزيد عن مرتبة الطاعة عن مرتبة التوبة بزيادة تعلق القلب بالله جل وعلا محبة ورجاء وخوفا، أي أن التوبة تقابل الإنابة، ولكن الإنابة تزيد عن التوبة بزيادة تعلق القلب من جهة المحبة ومن جهة الرجاء ومن جهة الخوف. فتصير لهذا الله جل وعلا قال وأنيبوا إلى ربكم، ففيه أمر بزيادة تعلق القلوب بالله جل وعلا محبة ورجاء وخوفا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له المقصود به الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لحكم الله جل وعلا، وهذا خاص بمن قام بطاعته، خاص بمن قام بطاعته. هذا قال الله جل وعلا وأنيبوا، زيادة تعلق الرجوع إلى الله جل وعلا والقيام بطاعته واجتناب معصيته سبحانه وتعالى، مع زيادة تعلق القلب بالله جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهذا أي أن الناس عليهم أن يستسلموا لحكم الله جل وعلا الشرعي، يستسلموا لأحكام الله جل وعلا الشرعي، فيمتثل أمر الله ويجتنب نهي الله طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا ما تعلق بالإنابة. ثم قال رحمه الله بعدها ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى أطلب العون منك يا الله، أطلب العون منك يا الله. الاستعانة بالله المتضمنة لكمال الذل وتفويض الأمر إليه هذه لا تكون إلا لله جل وعلا، أي طلب العون المتضمن لكمال الذل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى هذه لا تكون إلا لله جل وعلا، وهذه هي العبادة المقصودة بالكلام. وجعلها العلماء على أنواع. النوع الأول وهو المذكور آنفا، الاستعانة المتضمنة لكمال الذل وتفويض الأمر لله جل وعلا هذه لا تكون إلا لله، فتسوية الله فيها أو صرفها لغيره هذا شرك، إما شرك استقلال أو شرك تشريك. والنوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر أي طلب العون من المخلوق على أمر يقدر عليه، هذا فيه تفصيل. فإذا كان طلب العون على بر فهو مشروع للمعين جائز للمستعين، وإذا كان طلب العون على إثم فهذا حرام على المستعين والمعين، وإذا كان على المباح فهو مشروع للمعين بقصد الإحسان إلى الغير جائز للمستعين والمعين، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. النوع الثالث من أنواع الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، الاستعانة بحي وهذا الحي حاضر ولكنه غير قادر، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء فهذا لغو لا طائل تحته. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. الصورة الرابعة الاستعانة بالأموات مطلقا، طلب العون من الأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر هذا الأمر غائب أو لا يقدرون عليه فهذا من قبيل يقدرون على مباشرته فهذا شرك بالله جل وعلا. والراء الخامسة والأخيرة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى فهذه مشروعة كالاستعانة بالصيام والصلاة وغيرها من العبادات التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى والاستعاذة، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة طلب العياذ والعصمة، تقول أستعيذ بالله أو أعوذ بالله، كما قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق وقال قل أعوذ برب الناس وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها طلب الإعاذة وهي الحماية من مكروه، طلب الإعاذة وهي الحماية من مكروه، وهي أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله جل وعلا، وصورتها الشرعية أن تتضمن الافتقار إلى الله جل وعلا والاعتصام إليه، لأن الذي يطلب الحماية من مكروه يطلبها من الله جل وعلا مع كمال الافتقار إليه والاعتصام إليه هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. والنوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله، أي الاستعاذة بالله تعالى متوسلا في ذلك بصفة من صفاته، وهذا معروف مشروع، وهذا معروف مشروع، وصورته التوسل بصفة باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله جل وعلا. وثمة فرق بين الاستغاثة باسم من أسم بصفة من صفات الله، الاستغاثة بصفة من صفات الله هذا شرك بالله جل وعلا، والاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا هذا من أنواع الاستعاذة المشروعة. فيفرق بين الاستغاثة بالصفة، لأن الصفة لا تدعى، الصفة لا تدعى، وإنما يدعى ربنا سبحانه وتعالى بصفته، بينما الاستعاذة بالله تعالى متوسلا بذلك بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالأموات مطلقا أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العود، فهذا شرك. استعاذة بالأموات هذا شرك بالله جل وعلا، أو بالأحياء غير الحاضرين ولو كانوا قادرين على العود، فهذا من قبيل الشرك. والنوع الرابع من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. فإذا استعان ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب فهذه محرمة، وإذا استعاذ من شر ظالم فهذه واجبة بقدر الإمكان، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ نوعا آخر من أنواع العبادة، وقال ودليل الذبح وهي عبادة الذبح لله سبحانه وتعالى، قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فأي أن من أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويعظم بها ربنا سبحانه وتعالى عبادة الذبح لله جل وعلا، كما قال ربنا فصل لربك وانحر، فقارن الله بين الصلاة والذبح وهما يحصل من المؤمن في يوم واحد. ودليل الذبح دليل قال لعن الله من ذبح لغير الله، فلما كان الذابح لغير الله ملعونا لزم أن يكون الذابح لله جل وعلا ممن رحمهم الله جل وعلا، لأن اللعنة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والذبح معناه إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، هذا تعريف الذبح. والذبح أنواع على كل حال، هناك ما هو نوع الأول الذبح الذي هو عبادة وهو المقصود بالكلام بأن يقصد به أو يقصد به أو يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، هذا لا يكون إلا لله تعالى، ولكن شرطه أن يكون على الوجه المشروع. فقد يذبح العبد لله جل وعلا ولكن يقترن بهذا الذبح ما يدل على حرمتها، كأن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى وإن ذبح لله فالمشابهة الظاهرة في الفعل تقتضي التحريم، كما ذكر العلماء في باب التوحيد باب من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الذبح الذي يكون إكراما لضيف أو وليمة عرس أو نحو ذلك، فهذا قد يكون من قبيل المأمور به وقد يكون من قبيل المستحب، وهي كثيرة جدا، منها العقيقة ومنها الأضحية ومنها الوليمة ومنها الخرصة ومنها الوكيرة ومنها النقيعة وغيرها من صور التي يكون فيها الذبح لله سبحانه وتعالى، فهذه منها الواجب ومنها المستحب ومنها ما اختلف فيه العلماء، لهذا قلنا مأمور بها إما من جهة الوجوب أو الاستحباب أي على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام. والنوع الثالث الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فالأصل فيه هذا الإباحة وبحسب ما يكون وسيلة له، فإذا كان لمطلوب أو كان لمنهي عنه، هذا فيما تعلق بالذبح لله سبحانه وتعالى. وهذه الذبائح من القرابين والأنساك التي جاءت بها شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تراق الدماء لغير الله سبحانه وتعالى كما يفعله أهل الشرك في مواسم الشرك والشر عياذا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه العبادة ختم بعبادة النذر،
قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الموفين بالنذر، والمراد نذر الطاعة، المراد يوفون بالنذر نذر الطاعة الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله مشروعة من جهة الأصل ولكن غير واجبة عليه بتلك الصورة. فحكمه باعتبار حكمه قيل مكروه وقيل محرم وقيل جائز وبشروط، ومنهم من فرق بين النذر المطلق والنذر المقيد، ولكنهم اتفقوا على وجوب الوفاء بالنذر بنذر الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفي، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوما، أو لله علي أن أتصدق بكذا من المال، لكن ينبغي للإنسان أن لا ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. كما أن الله جل وعلا قد ذم الذين يخالفون الوعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكما في سورة التوبة، فيجب العبد أن يفي بالنذر، لهذا قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا فيما تعلق بهذا الأصل الأول الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، لما في هذا الجزء من التقاسيم، تقاسيم هذه العبادات التي ذكرها، أنواع العبادات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سوف نقف عند هذا القدر في هذه الحصة إن شاء الله جل وعلا، على أن نبدأ في بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، في الحصة القادمة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في ديننا، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بمعتقد أهل السنة والجماعة الذي يثبت الله جل وعلا به أقدام الصالحين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير ولكل ما يحبه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.